بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 41 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، وما زلنا نتحدث عن أحداث يوم القيامة، وآخرها الشفاعة التي يكرم الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلنا في نهاية الدرس الماضي إن الشفاعة التي وعد بها الله سبحانه وتعالى رسوله هي مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل بعباده، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يجعل رحمته لعباده تتجلى في مظهر من الإكرام من الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورحمة الله عز وجل بالعباد لها منافذ كثيرة وسبل متعددة، ليست محصورة في الشفاعة من مظاهر رحمة الله عز وجل بعباده يوم القيامة قرار القائل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا باب من المغفرة واسع فتحه الله عز وجل دون قيد ودون استثناء، إلا أن يموت الإنسان على كفره. والكفر أنواع، أدناها الشرك، يعني يكون مؤمنا بالله لكن يشرك به معه غيره، هذا لا يغفر الله له، ألزم ذاته العلية أن لا يغفر له. وطبعا من باب أولى الملحد الذي لا يؤمن بالله قط نهائيا، أو الذي يعبد طوطا، يعبد كوكبا، يعبد إنسانا ما. نعم، أما ما عدا الكافرين فإن الله عز وجل فتح باب الرجاء للكل. هذا مظهر من أجل مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى. ولكن حديثنا الآن عن الشفاعة التي ادخرها الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة تتجلى بصور شتى، منها أن الله عز وجل يشفع برسوله صلى الله عليه وسلم في العباد بأن يريحهم من طول المحشر، ومنها بأن يدخل طائفة من أمته الجنة بدون حساب بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها بأن يغفر الله سبحانه وتعالى لأناس استحقوا دخول النار، ولكن الله بشفاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يدخلهم النار وأكرمهم بدخول الجنة، ومنها أناس دخلوا النار وعذبوا ثم إن الله عز وجل بشفاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يخرجهم من النار إلى الجنة. وقد صح أن المقام المحمود الذي ندبنا إلى أن ندعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم به عند كل دعاء إنما هو المنزلة التي وعد الله عز وجل أن يبوئها محمدا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، والتي تتمثل في أن يكون شفيعا للناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دعا، من قال عند النداء يعني عند الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، كنت شفيعا له يوم القيامة. نعم. ولذلك يستحب عند سماع الأذان والانتهاء منه أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ندعو له بهذا الدعاء. هو سينالها، سيناله على كل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يكرم من يدعو له بهذا الذي وعده الله عز وجل به بأن يكون هو ممن ستشملهم شفاعته. ما الدليل على هذه الشفاعة؟ من كتاب الله عز وجل ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، كلام الله يغني ويكفي. ربنا عز وجل يقول في سورة مريم: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. محل الشاهد الاستثناء، لا يملكون الشفاعة، لكن إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، فهؤلاء يمتعهم الله بالشفاعة. هي شفاعة ثابتة لغير الرسل أيضا، للصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى. كذلك يقول الله عز وجل: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. طبعا الشفيع إنما يشفع بإذن من يكرمه بهذه الشفاعة. قلنا إنها رحمة من الله. الشفاعة في الصورة شفاعة يقوم بها فلان أو فلان أو سيدنا رسول الله، لكنها في الحقيقة رحمة آتية من عند الله عز وجل، ظهرت بهذا المظهر من التكريم من الله عز وجل لبعض عباده. نعم. أما الأحاديث فحسبكم من ذلك الحديث الطويل الذي يرويه البخاري ومسلم وغيرهما، أن الناس يضجون يوم القيامة فيتذكرون آدم أبا الأنبياء، يهرعون إليه ويشكون إليه الحالة التي هم فيها ويطلبون منه الشفاعة، فيقول: نفسي نفسي، ويتذكر يوم عصى الله عز وجل إذ أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها. هي ليست معصية كما قلنا، هي معصية لغوية وقد ذكرنا ذلك. اذهبوا إلى غيري، يذهبون إلى نوح كذلك يصرفهم إلى غيره. والحديث طويل. يذهبون إلى سيدنا إبراهيم خليل الرحمن أيضا، يشكو نفسه ويقول: اذهبوا إلى غيري. وهكذا ينتقلون من الأنبياء من واحد إلى واحد إلى واحد، إلى أن يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فآتي فأسجد تحت العرش. فيلهمني الباري عز وجل من الثناء ما عليه ما لم يثني عليه به أحد. ثم يقال لي أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفع رأسك وسل تعطى. وعندئذ يرفع رأسه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب من الله عز وجل أن يكون شفيعا لعباده جميعا. نعم، فيستجيب الله سبحانه وتعالى لدعائه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد وعده بأن يشفع لثلثي أمته. نعم، أمة الاستجابة طبعا، لا أمة الدعوة، منذ أن بعث إلى قيام الساعة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب أن تكون شفاعته هذه يوم القيامة، وقال: ما من نبي إلا وأوتي دعوة مستجابة، وقد جعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، يعني دخرت هذه الدعوة المستجابة ليوم القيامة حتى أدعو الله عز وجل أن يشفعني في أمتي، وعندئذ يستجيب الله سبحانه وتعالى ذلك. في الناس اليوم من يتطاولون على كلام الله وعلى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكرون الشفاعة، وما أدري ما المستند الذي يعتمدون عليه في إنكار هذه الشفاعة. إن كانوا يتصورون أن شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم في عباد الله لون من ألوان الشرك، يعني كأن الرحمة أتت من عند الله ومن عند رسول الله، هذا سوء فهم عجيب، سوء فهم عجيب. قلت إن الرحمة هو واحد، هو الله عز وجل، والذي مكن محمدا من الشفاعة من؟ هو الله، والذي أدخل في قلب محمد صلى الله عليه وسلم الرأفة والرحمة بأمته بل بعباد الله جميعا من؟ هو الله. فالله هو الذي ألهم محمدا أن يشفع، والله هو الذي أذن له بالشفاعة، هي رحمة رب العالمين، لكنها مكرومة ادخرها الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن ننزه ربنا عن المثال وعن النظير، ولكن للتقريب نقول: لو أن قائدا كبيرا، رئيسا جليلا عظيما، هنالك أناس من رعيته استحقوا العقاب لسبب ما، هذا القائد وهذا الرئيس يريد أن يبرز محبته لبعض من أعوانه ولبعض من حاشيته، كيف يبرزها؟ يأتي بهذا الإنسان ويوحي إليه أن يشفع لهم، فيشفع لهؤلاء الناس، فيستجيب هذا الرئيس أو هذا الملك أو هذا القائد لذلك. الواقع أن الذي عفى من؟ هو الملك أو القائد، لكنه يريد أن يبرز محبته لهذا الإنسان الذي هو واحد من حاشيته أو واحد من أعوانه. المسألة في فرق بين أن يكون الإنسان مع الله وبين أن يكون بالله. المعية غير واردة، ما في غير واحد، لكن بالله كل شيء بالله، يعني بواسطة الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعته ليست رحمة مع رحمة الله، ولكن رحمته بالله سبحانه وتعالى. مسألة واضحة جدا جدا. كذلك اليوم نحن عرفنا دلائل إكرام الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة من القرآن ومن الأحاديث، ولا سيما حديث الشفاعة الكبرى الموجود في الصحيحين، عرفنا ذلك. طيب، فإذا عرفنا ذلك وخاطب أحدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، ليس ليوم القيامة من ألوذ به سواك، فكن جارا لي من سوء حالي، نعم ارحمني وادخلني في شفاعتك، هل هذا شرك؟ بعد أن عرفنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيشفع في أمتي، سيكون شفيعا في أمتي، نعم، شيء طبيعي أن أسأل الله وأن أقول لرسول الله عندما أزوره: يا رسول الله، أدخلني في شفاعتك يوم القيامة. كفر الإمام البوصيري من قبل بعض ناس، نسأل الله لنا ولهم الهداية بسبب قوله: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. طيب، كلام صحيح. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك، لأنك قلت أن الناس يتجهون إلى آدم فيصرفهم عنه، يتجهون إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، كل الأنبياء يصرفون هؤلاء الناس عنهم، ويتبين أنه لا ملاذ لهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبوصيري لم يفعل أكثر من أنه ردد ما قاله رسول الله: يا أكرم الرسل، ما لي من ألوذ به سواك، لأنك قلت ذلك في الحديث: ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، يعني يوم القيامة. والبوصيري عندما يقول هذا الكلام إنما يقوله لرسول الله لأن الله شفعه في أمتي، لأن الله أعطاه هذه المنزلة، أعطاه المقام المحمود. نعم. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى كما سأل الإمام البوصيري أن يدخلنا في شفاعة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، بل نقول لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أدركنا بهذه الشفاعة وأدخلنا فيها يوما لن نجد شفيعا لنا بين الرسل والأنبياء سواك. شيء طبيعي. نعم. وهذا غاية التوحيد، أن نؤمن أن الرحمة مهداة من عند الله، لكن الله شاء أن تكون هذه الرحمة بواسطة رسول الله. نعم. يدخل في معنى الشفاعة أيضا الحوض الذي وعد الله عز وجل به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وكلمة الحوض والكوثر بمعنى واحد. فالحوض الذي وعد الله به رسوله هو الكوثر الذي أعطاه الله لرسوله، والكوثر هو الحوض. لكن المحققين قالوا: ما كان منه في داخل الجنة فاسمه الكوثر، وما تسرب منه حوضا إلى خارج الجنة فهو الحوض، اسمه الحوض، وهو شيء واحد على كله. نعم. الباري عز وجل يقول لرسوله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. كلمة الكوثر كلمة قرآنية لم تكن معروفة قبل نزول القرآن. كوثر مثل كلمات كثيرة جاء بها القرآن ودعم بها اللغة العربية. نعم. شرحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لنا أنها الحوض. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أنس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، قلنا: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: لقد أنزل علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، لأنها كلمة جديدة في اللغة العربية. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض في خارج الجنة ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء، فيختلج العبد منهم فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي رواية إنك لا تدري كم بدلوا من بعدي. فهذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ذاته بألفاظ قريبة وحادثتان في الواقع، بس المضمون واحد، يرويها مسلم ويرويها الإمام مالك في الموطأ. يقول فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، وكان ذلك قبيل وفاته، فسلم على أهل البقيع وقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا بكم إن شاء الله لاحقون. ثم قال: وددت لو أني رأيت إخواننا. فقالوا له: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني أولئك الذين لم يلحقوا بعد، وسأكون فرطا لهم على الحوض، يعني سأستقبلهم على الحوض. فقالوا له: كيف تعرفهم يا رسول الله وأنت لم ترهم؟ يعني كيف بدك تستقبل الناس وأنت ما بتعرفهم، في خضم من مائج من الناس؟ فقال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة وسط خيول دهم بهم، أفكان يعرفها؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء. ألا ليزادن رجال عن حوضي، أي ليطردن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، فأقول: ألا هلم ألا هلم، فيقال: إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك. هذا الحديث بمعنى الحديث السابق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الكلام مرتين في مناسبتين. المناسبة الثانية عندما زار البقيع. يختلف عن الحديث الأول أنه تشوق إلى إخوانه، ولما سألوه: ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يلحقوا بعد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام تشوق إلى الناس الذين سيأتون من بعده مؤمنين متبعين كتاب الله وسنة رسول الله من أمثالنا إن شاء الله، يتشوق إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت لو أني رأيت إخوانا. ثم قال: وسأكون فرطا لهم على الحوض، سأستقبلهم على الحوض. إذن حوضه خارج الجنة، نعم، لكنه ممتد إلى الداخل. قالوا له: طيب كيف تعرفهم وأنت لم ترهم؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيول غر محجلة. الفرس الغراء هي التي لها في جبينها لطعة بيضاء، والمحجلة التي لها في قوائمها أسورة بيضاء، يعني مثل الأسورة بيضاء. أرأيتم لو أن رجلا له خيول غر محجلة وسط خيول دهم بهم من سود، أفكان يعرفها؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء، يعني ربي عز وجل يجعل سيماهم في وجوههم من أثر السجود كما قال الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ألا ليزادن رجال عن حوضي، ليطردن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، مجموعة جمال تكون كلها مع بعض البعض لشخص واحد، تساق إلى النهر لترد الماء فتشرب، يدخل بينها نعم جمل أو جملين أو ثلاثة من غيرها فتطرد الجمال الغريب عنها. هكذا يشبه النبي عليه الصلاة والسلام: ألا ليزادن الرجال على الحوض كما يزاد البعير الضال. فأقول: ألا هلم ألا هلم، فضلوا، فيقال: إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك. لاحظوا، إذن الرحمة من عند من؟ من عند الله عز وجل. لما كان هؤلاء غير مستحقين لرحمة الله سبحانه وتعالى الباري طردهم ولم يشاء أن يدخلهم في شفاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يستجيب لأمر ربه، لذلك قال فأقول فسحقا 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 لهؤلاء. ولاحظوا أيها الإخوة أنه ما قال إنهم كفرة، لا، وإنما قال إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك، أي هؤلاء أناس في أصلهم مسلمون مؤمنون ولكنهم غيروا وبدلوا واختلقوا أشياء غير موجودة، نسخوا أمور موجودة في أصول الدين كما يجري اليوم. نعم، هنالك من يرى أن الربا الذي حرمه الله في قرآنه وأكد رسول الله حرمته في سنته، يقول لا، هذا الربا لم يعد محرما. تسمعون هذا الكلام؟ نعم، مع الأسف تسمعون هذا الكلام ممن يتبوأ مرجع مؤسسة كبيرة من المؤسسات الإسلامية والعلمية في عالمنا العربي والإسلامي، لكن هذا ليس غريبا مما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يعد هنالك ربا لأنه كلها عبارة عن معاملات لا بد منها وما إلى ذلك. كل أنواع الربا المحرمة التي يمارسها المرابون في المصارف الربوية لم تعد محرمة. تسمعون هذه الفتاوى؟ طبعا المسلم الواعي يلفظ هذه الفتاوى رأسا، ما في داعي يدوخ ويسأل هذا وهذا يا ترى كلامه صحيح ولا مو صحيح. مفروض بس شيء من الوعي الإسلامي والثقافة الإسلامية تبين لك ضحالة هذا الكلام وبطلان هذا الكلام. طيب لما زيد من الناس عنده وعي إسلامي ويحفظ شيئا من أحاديث رسول الله عن الربا، يعلم أن هذا الكلام كذب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأتي زمان على الناس يأكلون فيه الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره. يأتي على الناس زمان كلهم يعني بيأكلون الربا، سبحان الله، يصف هذا الوقت. فمن لم يأكله يعني من تعفف وتورع وابتعد لابد أن يصيبه من غباره. المرتبات اللي بيأخذها فيها غبار الربا ولا لا؟ فيها، سبحان الله. طيب إذا كان كلام رسول الله حقا، إذا فكلام هذا الإنسان المتعمم الذي يكذب على الله ورسوله كلام مزور مزيف باطل. وإذا كان كلام هذا الإنسان صحيح معناته كلام رسول الله مو صحيح، لأنه إذا صح أن كل العمليات الربوية اليوم لم تعد ربا، إذا كلام النبي مو صحيح. يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، لا، ما عم يأكلوا ربا، واضح؟ نعم. ولكن الله عز وجل ما أرسل رسوله محمدا إلا لأنه هو الصادق المصدوق الذي لا يلحق كلامه خلف بشكل من الأشكال. فالإنسان الواعي يحفظ بعض كلام سيدنا رسول الله في باب الربا، في باب الصلاة، في العبادات، في الطهارات، في النكاح، في المواريث، في المعاملات، ومن ثم يفرق بين الحق والباطل، يفرق بين الزيف وبين الصحيح. نعم. ومما يؤسف له أن نجد مسلما يتعاهد المساجد وعلى مستوى من الثقافة يسمع بعض هذه الفتاوى الساقطة الساقطة فعلا، يسأل هل هذا الكلام صحيح أم ليس بصحيح. يا أخي أنت مسلم، ينبغي أن لا تحتاج إلى هذا السؤال، ثقافتك الإسلامية هي التي ينبغي أن تجيبك على هذا. يعني هذا، إذن النبي عليه الصلاة والسلام أوضح لنا أن هنالك أناسا هم في أصلهم مسلمون كانوا في مسلمين كانوا في دار الدنيا، ولكنهم يطردون عن حوض رسول الله، يطردون يعني إلى المقت إلى العذاب. لماذا؟ لأنهم مسألة بسيطة يمكن نحن نتصورها، بدلوا وغيروا في دين الله عز وجل. قلنا الباري عز وجل في كتابه المبين أعلن أن المرأة التي دخلت الإسلام وتأكدنا من إسلامها لا يجوز أن لنا أن نرجعها إلى الكفار، ما هيك؟ وقال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. طيب عندما نأتي اليوم فنقول لا لا لا، لها أن تبقى تحت عصمة زوجها الكافر ولا حرج، ليس كما قالوا. هذا هو التبديل، هذا هو التغيير. نعم، وانظر إلى ما يجري اليوم من مظاهر التبديل في شرع الله عز وجل تجد أمرا غريبا وعجيبا. فعن هذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، فأقول ألا هلم ألا هلم، فيقال إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك. نسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من المبدلين، نسأله عز وجل أن يجعلنا من الثابتين على أوامره واقفين عند حدوده. نعم، هذه خلاصة أحداث يوم القيامة، ختمناها بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقصدنا من ذلك أن يعني ننتهي من الأحداث التي في الواقع ترعب النفس والتي تزلزل الفؤاد. أحداث يوم القيامة أحداث خطيرة جدا جدا جدا، حسبكم ما ذكرناه بل ما نقلناه عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من هول الصراط وشدة المرور عليه، وما ذكرناه من الحساب، وما ذكرناه من الازدحام وطول محشر، كل هذا يعني من المظاهر التي ربما تكاد تبعث اليأس من رحمة الله في القلب. لكننا ختمنا ذلك بالشفاعة لكي تتوازن هذه الأحداث أمامنا، والأمل أن الله سبحانه وتعالى يكرم كل من مات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولم يبدل ولم يغير، لعظه لم يبدل يعني عمدا، هذا معنى كلام الرسول. أما لو أن إنسانا قيل له هذا حلال فظن أنه كلامه صحيح ومارسه اعتمادا على هذه الفتوى، لا، المسؤول هو من أفتاه، يعاقب نعم عقابا مضاعفا عن نفسه وعن ذلك الإنسان، لا شك في هذا. إذن الذين تحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بدلوا، أي بدلوا عمدا، لذلك العوام لا يدخلون في هذا الكلام. رجل قيل لا هذه العملية مربا، هذه مربا، هذه اسمها مرابحة، هذا وهي في الواقع ربا، والرجل صدق وأخذ يتعامل بهذه المعاملة. الباري عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها الباري. نعم، إذن التبديل هو ذاك الذي يتم بقصد وبعمد، ولقد ذكرت لكم مثالا على هذا. أحد مشايخ الأزهر الكبار تبوأ مشيخة الأزهر في أواخر الخمسينات من القرن الماضي، أفتى بالفائدة الربوية عندما لا تزيد على 4، أفتى بحرمة تعدد الزوجات، أفتى بأمور مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالميراث وما يتعلق بأمور. طيب الناس ظنوا أنه مجتهد وهكذا يظن أن الله عز وجل هكذا قرر، واجتهاده دل على حكم الله في الموضوع، لكن الأمر لم يكن كذلك. لا، هو تعمد. من أين لنا ذلك؟ مرض هذا الإنسان في آخر حياته أصابه شلل، وبقي مدة طويلة في الفراش يعاني من الشلل في جلسة قبيل وفاته، وكان لنا صديق موجود في تلك الجلسة في داره، وهو حي يرزق الآن في سوريا، هو مفتي حلب. قال هذا الرجل لمن كان حوله: أشهدكم أني تبت إلى الله من الفتاوى التي قلت فيها كذا، والتي قلت فيها كذا، والتي قلت فيها كذا، والتي قلت فيها كذا. إذن هو كان يعلم أنه يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. من أجل منصب طلب منه، من أجل تبع يعني اتباع، من أجل طمع معين بمنصب معين، هو أصبح شيخ أزهر. نعم. وتوفي، ونسأل الله عز وجل له الرحمة والغفران. لكن كم هم عدد الذين عرفوا رجوعه عن تلك الفتوى، وكم نسبتهم إلى جانب الذين قرأوا كتاباته وكتبه في العالم العربي والإسلامي؟ يمكن الذين عرفوا رجوعه هم عدد الموجودين في ذلك المجلس ضرب 10 ضرب 100. أما كتبه التي انتشرت في مشارق الأرض ومغاربها، والتي اتبعه فيها آلاف آلاف بل ربما مئات آلاف الناس، كلهم كانوا غير يعني جاهلين، هو يحمل وزرهم جميعا، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى له المغفرة. إذن فالذين يدخلون في هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك، هم الذين بدلوا وهم يعلمون أنهم تنكبوا عن الشريعة الإسلامية فيما فعلوا وفيما أفتوا. أما الذين تلقوا ذلك جاهلين فلعل الله سبحانه وتعالى لا يؤخذهم، مع العلم بأننا نوصي كل مسلم أن يكون مسؤولا عن نفسه في معرفة الدين، في معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى. والآن نصل إلى الحديث عن الجنة وعن النار. انتهت أحداث يوم القيامة ووصلنا إلى المصير، المصير الخالد الذي لا نهاية له، إما الخلود في جنة الله سبحانه وتعالى ورضوانه، وإما الخلود في مقت الله عز وجل وسخطه. والحديث عن الجنة والنار يتشعب وله جوانب شتى، وكلها أمور هامة ينبغي أن نعلمها. أول ما ينبغي أن نعلم من صفتي الجنة والنار أنهما عالمان ماديان وليس نعيمين روحيين كما يتصور بعض الناس أو كما يريد أن يصور ذلك بعض الناس. فالجنة ليست نعيما للروح فقط، والنار ليس عذابا للروح فقط، بل هما عالمان ماديان. أقصد بكلمة ماديان يعني هيأهما الله عز وجل لمتعة الجسد والروح معا. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. فمن تصور أن الجنة عالم روحاني لا علاقة له بالجسد، نعم، كفر، كفر قولا واحدا وارتد عن الإسلام. ومن تصور أن عذاب النار عذاب روحاني أيضا لا علاقة له بالجسد فقد كفر أيضا. طبعا هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لماذا يعني يشيعون هذا التصور ويتبنونه؟ لأن عقولهم لا تهضم ما قد أنبأ به الله وأكده من عودة الأرواح إلى أجسادها. نعم، يستعظمون ذلك كما استعظمه المشركون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جسد أرم وأصبح عظاما نخرة وأصبح ترابا، أنى له أن يعود إلى النسيج السابق. نعم، الباري عز وجل أكد وأجاب عن هذا الإشكال، وقد ذكرنا ذلك في عند الحديث عن النشأة الثانية. لكن في الناس من لا تهضم عقولهم هذا الأمر، وسبب ذلك أن إيمانهم بالله عز وجل ليس كاملا. لو عرفوا أن الله موجود، طيب الباري خالق الكون، هذا الكون الذي خلقه الباري عز وجل، إذا بدك تقارن أنه هذا صعب وهذا سهل، لا. إعادة الإنسان إلى ما كان عليه جسما وروحا أيسر مليون مرة من هذا الذي خلقه الله عز وجل في الكون. نعم، ومع ذلك ليس في حساب الله صعب ويسير، ليس هنالك عسير أو يسير، كل ذلك سهل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلما لم تهضم عقولهم النشأة الثانية التي أنبأنا الله عنها لكل من الروح والجسد، قالوا إن نعيم الجنة نعيم روحاني وإن عذاب النار عذاب روحاني أيضا. سندخل في هذا الموضوع إن شاء الله ونتحدث عن الجنة وكل ما يتعلق بها والنار كذلك في الدروس الآتية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أدخلنا في شفاعته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، وارزقنا شفاعته يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نقر أننا قد أسأنا وأننا قد قصرنا وأننا لم نشكرك حق شكرك ولم نذكرك حق ذكرك ولم نعبدك حق عبادتك. نسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل، فإنك الله القائل قل كل يعمل على شاكلته وشاكلتك الرحمة والمغفرة. فنسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأن تصفح عنا صفحك الجميل. ونسألك اللهم أن تسقينا الغيث وأن لا تجعلنا من القانطين. نسألك اللهم أن تسقينا غيثا مغيثا صحا طبقا نافعا مجللا يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا رب. نسألك بالبهائم الرتع، نسألك بالأطفال الرضع، نسألك بالشيوخ الركع أن لا تهلكنا بجريرة أعمالنا. نسألك اللهم بذلك كله أن تسقينا الغيث. اللهم لا تهلك الأنعام ولا تهلك الحرث والنسل بذنوبنا يا ذا الجلال والإكرام. طاعتنا لا تفيدك، معاصينا لا تضرك، فاغفر لنا ما لا يضرك وتقبل منا ما لا ينفعك، واستجب دعاءنا، حقق رجاءنا، بسطنا أكف الرجاء إليك لا تردها خائبة. حاشاك، أنت كريم، حاشاك، أنت رحمن رحيم، أنت غفور ودود، لا ترد كفنا خائبة عن بابك يا ذا الجلال والإكرام. أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك عاجلا غير آجل. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. أصلح لنا حالنا، دبر لنا أمورنا كلها بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.